هذا لقاؤنا الثاني من لقاءات الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه. أخذنا مجلسا سابقا ولكن لم يرفع، فهذا يعتبر الثاني، وهو أظن العاشر أو الحادي عشر من سلسلة سير وعبر للمصلحين، ابتدأت بقصة موسى عليه السلام، ثم يوسف عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام. عناوينها في القناة: ثم جئت على قدري يا موسى، وقد أحسن بي، وإبراهيم الذي وفى، وهذه عمر حامي بوابة الإسلام. اليوم سيكون اللقاء الأخير عن عمر بن الخطاب، هما لقاءان ثم ننتقل إلى شخصية أخرى بإذن الله تعالى. الحديث عن عمر حديث ممتد وطويل وواسع وصعب الاستيفاء، وليس القصد هو، حتى في قصة الأنبياء لم يكن القصد هو تتبع السيرة من أولها إلى آخرها، وإنما سير وعبر، أو خلينا نقول التقاط بعض الأمور المفيدة للمصلح في مسيرته. اليوم أريد أن أركز على نقطة في سيرة عمر رضي الله تعالى عنه. هذه النقطة هي مركزية العمل للإسلام لديه، وحفظه لجهود من قدم شيئا للإسلام، وتقديمه بهذا الاعتبار أناسا على أهله وقرابته. واضح الفكرة؟ طبعا هذه قضية يعني خلينا نقول لها صور متعددة. من صورها مثلا صورة كذا مجانبة ولكنها قريب يعني لها اتصال، اللي هي مثلا اللي هي الصورة المعاكسة، الصورة المعاكسة اللي هي الشدة على بعض الأقربين لأجل تخلف بعض المعايير لديهم فيما يتعلق بالإسلام. واضح عكس القضية، يعني القضية الأساسية اللي هي حفظه لجهود من عمل الإسلام وتقديمه بناء على ذلك، عكسها شدته على من لم تتوفر فيه مثل هذا، أو من عمل بضد ما عمل الأولون. واضح الفكرة؟ فيعني سأذكر اليوم مجموعة من يعني ستكون الوقفة الأساسية في ما يتعلق بعمر الخطاب اليوم في هذه النقطة تحديدا. جيد؟ يوجد حقيقة مواقف كثيرة في عند عمر رضي الله تعالى عنه تدل على هذا المعنى، وهو جزء متصل بالشعار القصة اللي هو حامي بوابة الإسلام، اللي هو إنه يعني معاييره مرتفعة ومتسامية عن أن تكون معايير أرضية دنيوية، وإنما المعايير التي المتعلقة بالإسلام، بالعمل للإسلام، بالتقديم للإسلام. فهو بهذا الاعتبار وبهذه المثابة يعد يعني حاميا لبوابة الإسلام من مختلف الجهات والاتجاهات. طيب، الموقف الأول وهو في صحيح البخاري، ولكن أعتقد أنه ليس مشهورا، يعني ربما الأكثر لا يعلمون هذا الموقف. في صحيح البخاري قال: قسم عمر رضي الله تعالى عنه، أو قسم عمر رضي الله تعالى عنه مروطا بين نساء أهل المدينة، مروطا بين نساء أهل المدينة، تمام؟ فبقي منها مرط جيد، فقيل له: أعطي هذا بنت رسول الله التي عندك صلى الله عليه وسلم. تعرفون آخر زوجة تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهي التي بقيت عنده إلى مقتله، وبقيت عنده إلى مقتله، هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وولدت له رقية وزيد ورقية، ولدت له زيدا ورقية. وبالمناسبة أصدقها صداقا كبيرا يعني، وتزوجها وهي صغيرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهو هذه من الأشياء اللي يعني يرد فيها على الرافضة، يعني انظر علاقة عمر بعلي، إنه علي زوج عمر ابنته. طيب، فعمر طبعا تزوجها متأخرا، زوجها عام 17 تقريبا للهجرة. فقالوا له: أنت جالس تقسم هذه الثياب الجميلة كذا، أعطي ابنة بنت رسول الله التي عندك. يعني هم يعرفون أنه لو قالوا له أعطي زوجتك ما أثار انتباهه يعني، تمام؟ لأنه يعرفوا أنه هذا المعيار مو هو المقدم عنده، فما قالوا أعطي زوجتك، قالوا أعطي ابنة بنت رسول الله التي عندك، تمام؟ عشان أعرفهم ضربوا على الوتر اللي يؤثر في عمر بن الخطاب. إيه، فقال قال عمر الخطاب قال أم سليط أحق به، أم سليط أحق به، ما نفعت حتى هذه ما نفعت. فأعطى هذا المرط لأم سليط، وأم سليط امرأة من الأنصار، هي أم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر، وهنا موضع الشاهد من هذه القضية كلها، قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القربة يوم أحد. تزفر يعني تخيط، تخيط لنا القرب يوم أحد. والقرب كانوا يستعملوها في يوم أحد، النساء كانوا يمدون الصحابة بهذه القرب، أو يستعملونها ربما حتى في مداوات الجرحى وما إلى ذلك. فهذا حديث في البخاري، القصة في البخاري، صحيح البخاري. فالشاهد منها هو كيف أنه أول شيء الناس عارفين أن عمر رضي الله عنه ما راح يقدم أهله، هذا معروف الآن، فاستعملوا ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عمر تذكر موقفا عملت فيه امرأة عملا خدمت فيه الإسلام في موطن جهاد في سبيل الله يوم أحد، فانتزع هذا الاعتبار، حفظه وانتزعه حتى أعطاه، حتى كافأها في مرحلة متأخرة رضي الله تعالى عنه. لفت انتباهي أيضا تعليق الزركشي رحمه الله على هذه القصة، تعليق جميل ولطيف جدا. قال الزركشي لماذا قالوا له ذلك؟ لو تنتبهوا للمايكات يا جماعة، لماذا قال له ذلك أنه أعطي ابنة بنت رسول الله التي عندك؟ قال الزركشي قال وإنما قال ذلك لأنه كانت عادته أن يعطي الأجانب ويحرم من عنده، تمام؟ كما كان يفعل بابنه عبد الله وابنته حفصة، ولهذا قيل أتعب من بعده، ولهذا قيل عن عمر أتعب من بعده، أنه صعب على من بعد عمر أن يحاكي عمر أو أن يكون مثل عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، هذا الموقف الأول، وهو موقف في صميم الموضوع الذي أو النقطة التي أردت التركيز عليها في هذا اللقاء. أيضا في موقف آخر في صحيح البخاري، وهو كذلك ربما ليس مشهورا كثيرا، وأنا لا زال أقول أنه دائما ترى في البخاري ومسلم في قصص كثيرة وعبر وفوائد وسير ومواقف غير المواقف المشهورة وغير يعني التفاصيل المعهودة يقف عليها من يقرأ الصحيحين قراءة واعية. في البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر رضي الله تعالى عنه إلى السوق، فلحقت امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا. كراع في الغنم جهة الكعب، هذا يعني ما دق من الساق، يعني شيء أي ما ينضج، ما يستطيعون حتى إنضاج كراعا، ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع. قال ابن حجر السنة المجدبة. هذا بحد ذاته، هذه الجملة كثيرة لأن تحرك عمر، ليس كذلك؟ إيه. لكن هنا أردفتها بكلمة حركته أكثر، فقالت وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إيماء أو إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تعرف إيش تقول عمر. قال أسلم فوقف معها عمر ولم يمضي، فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير شديد الظهر قوي كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين وعاءين ملأهما طعاما، تمام، وحمل بينهما بين الوعاءين الكبيرين اللي ملأها طعام فوق البعير، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، خطام البعير وقال اقتاديه خذيه بما عليه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. طيب قال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها، أكثرت كثير. هنا يأتي موضع الشاهد. قال عمر ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه أو منه. قال أنت تقول أنه أكثرت في العطاء لهم، أنا أتذكر ولا أزال أرى أباها وأخاها وقد حاصر حصنا زمانا في زمن ما، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتحاه كان من ضمن الفاتحين لذلك الحصن، ولا زلنا نأكل من خيرات الغنائم من ذلك الحصن، أفتستكثر علي أن أكثرت لها في العطاء؟ أتستكثر علي أن أكثرت عليها أو أكثرت لها في العطاء؟ فهذا هذا أيضا واحد من المواقف في صحيح البخاري المسجل لعمر رضي الله عنه التي فيها إيش المقاييس اللي عند عمر. ولذلك لما كان يعطي المهاجرين وكان يعطي المهاجرين وكان يعطي عبد الله ابنه هو من المهاجرين كان يعطيه أقل من المهاجرين. عمر رضي الله عنه من أموال الفيء وكذا كان يعطي الناس، يعطي الشعب يعني ويفارق بينهم. كان كما في البخاري أكثر ناس يأخذون عطاء عند عمر هم أهل بدر، هم أهل بدر. وقال عمر والله لأفضلنهم على من بعدهم، والله لأفضلنهم على من بعدهم. تمام. وكان يعطي أهل بدر والمهاجرين كذا، وكان يعطي عبد الله بن عمر ابنه أقل. تمام. فقيل له هو من المهاجرين، قال إنما خرج به أبوه، إنما خرج به أبوه. يعني وهذا الفكرة كيف إيه يعني. طيب وهذا يمكن حتى في قضية قبل شوي إن السؤال طب خيركم لأهله، هي القضية لا ليست كذا، هو أولا لم يسئ إلى أهله وليست القضية أنه لم يكن يعطيهم، لكن الفكرة هي أنه واحدة من المنازع المهمة التي كان ينبغي أن تؤسس في المسلمين هي أن صاحب المال المسؤول عن أموال المسلمين الخليفة الكذا أنه ما يجعل الأولوية في التقديم لأهله، ما يجعل الأولوية في التقديم لأهله، وأنه يخرج من الاعتبار العائلي إلى اعتبار الأمة ومصلحة الناس. فشوف ابنه خرج كان يعطي ابنه أقل من عطاء المهاجرين ويقول إنما خرج به أبوه. وتعرفون لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وجاءت الخلافة، وهي الخلافة هذه اللي تقام فيها أو الملك يعني هو الذي تسفك لأجله الدماء وتفنى لأجله الشعوب وإلى آخره، فحتى يعني يورث الحاكم لابنه. فعمر بن الخطاب قال الأمر الحكم شورى بين هؤلاء الستة ويشهدكم عبد الله في الرأي وليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء، ما في يعني الحكم ما يكون لعبد الله وإنما بين هؤلاء الستة، وعبد الله يكون من أصحاب الرأي في هذه القضية، وهو حقيق أن يكون كذلك رضي الله تعالى عنهم. من المواقف أيضا التي تدور في هذا المعنى ولكن من الجهة العكسية، من الجهة العكسية اللي هي جهة الشدة في 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 يعني فيما يرى أنه يخالف الحق أو على أهل الباطل، وتغليظ الشدة أو ذكر بعض الأمور التي لأنه قريبي فأنا أشد أكثر. جيد، اللي هي فكرة أنه أنا أتجاوز المعايير العادية، أتجاوز المعايير العادية التي تقول أنه لتكن رحيما به ولو كان صاحب باطل، أو يعني مثلا إنسان يقف موقف شديد من أهل الباطل فإذا كان صاحب الباطل قريبا له تذوب الشدة ليس كذلك أو تخف قليلا. عمر رضي الله عنه كان يزيدها. جيد، ليش يزيدها حتى تتسم أو بدون تكلف، هي جزء من الصورة الشمولية عند عمر أن المعيار عنده هو الإسلام، وهل تظن أنني سأجاملك لأنك قريبي؟ أنا أريك كيف أتعامل. إذا كان موقف باطل، أو إذا كان الشخص الآخر عفوا شخص على باطل. من أشهر الأمثلة على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي زميل عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة بدر، قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، ونظر إلى المسلمين وهم 310، قال: فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال عمر: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، إلى آخره. قال: فأمده الله بالملائكة. ثم ذكر في الحديث تفاصيل لدخول الملائكة في هذه المعركة. قال: فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، المسلمون قتلوا 70 وأسروا 70. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، جيد، وإن كانوا كفارا لكن هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. إن قتلناهم الأسرى هؤلاء راحت عليهم فرصة الهداية، أرى أن تأخذ منهم الفدية وتبقيهم لعل الله يهديهم للإسلام، جيد، فنربح مربحين: أولا هذا المال قوة لنا، ثم هم يدخلون الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل أخوه فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. في رواية من نفس الطريق قال: حتى يرى الله أو يعلم الله أن ليس في قلوبنا للكفار هوادة. واضح؟ طبعا تعرفون بقية القصة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر، ثم نزل القرآن مصححا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه، وقصة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وإلى آخره. وهذه القصة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. اللافت في الانتباه في هذه القصة الصحيحة هو أنه مكن فلان من قريبه ومكنني من قريبي، إيش هي؟ هي الفكرة ليست قضية توحش، هي القضية أنه المعيار عندي هو نفي ما يمكن أن يثبت أو يقترب من فكرة أنني سأقدم قرابة أو نسب أو شيء على معيار الحق والإسلام والانتصار له وحمايته. ويذكرني هذا بالموقف الآخر، وهو موقف كثير العبر، عظيم الفائدة والثمرة، ذكرته يمكن سابقا، هي قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، قصة طويلة معروفة لا بأس أن أذكرها سريعا، أيضا هي في صحيح الإمام مسلم وفيها موضع الشاهد أيضا، وهي من طريق سماك عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى. طبعا تعرفون بداية القصة أنه كنت أتناوب أنا وأحد الأنصار على النزول للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتخوف ملكا من بني غسان، فلما جاء يوم الأنصاري جاء فضرب علي الباب، فقلت: ما شأنه؟ قال: أما شأنك أجاء الغساني؟ فقال بل الأمر أكثر من ذلك وأكبر، لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. ها؟ قال فأتيت دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى، وقلنا النكت بالحصى هذه اللي هي حقة الإطراق والتفكير والهم، يمسك الحصى ويقول، ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة فقلت يا ابنة أبي بكر، يا بنت أبي بكر، أبلغ من شأنك من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى طلقكم؟ قالت ما لي ولك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، عليك بأهلك، بابنتك اللي هي حفصة، ما لك في الموضوع يعني. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين رسول الله؟ فقالت هو في خزانته في المشربة أو المشربة عفوا، يعني في مثل المزرعة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدلل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر، يطلع وينزل حتى يصعد إلى هذا المكان الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فناديت يا رباح، اسم الغلام، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر الرباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر الرباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت رأسي فقلت يا رباح، ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يسمع، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، أنه يعني تعرف العادة لو يصير مثلا في مشكلة مثلا سوء تفاهم خلاف بين زوجين، الأب أب البنت أب الزوجة لما يجي للرجل جاي ليش؟ عشان بنته، عشان بنته، صح ولا لا؟ إنه يعني إيش في إن شاء الله، هذا أرشد الناس وأعقلهم وأحكمهم الذي يأتي لأجل إنه إيش في وخلينا نحل الأمور وكذا إلى آخره. وفي ناس عاد تعرف تيجوا ضرب ومضروب يعني في المشاكل العائلية يعني. طيب فقال فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من حفصة، من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. هذا في صحيح مسلم، أنه فاهم الفكرة؟ إيه يعني طبعا هو لن يفعل في الأخير، بس هي الفكرة أنه هو جالس يمد في الأمد أنه ترى أنا لم آتي لأجل ابنتي، أنا أتيت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحرك لي، هذا هو الدافع لي، هذا هو المقدم لي. ورفعت صوتي فأومأ لي أن ارقه، أومأ لي أن ارقه، اطلع اصعد. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى علي إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، جلد مقروض، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي، دمعت عيون عمر رضي الله عنه. فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله، والله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وأنت رسول الله وصفوته، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. وفي قال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. التي قال فيها عمر: وأنا وأبو بكر، ها، وأنا وأبو بكر والمؤمنون. فالله سبحانه وتعالى قال: وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. فقلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، هو من غرفة مرتفعة فينزل يتمسك حتى ينزل ما يطيح. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض، ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29 الآخر القصة. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير في قضية الطلاق، أنه كانوا يقولون طلق زوجاتهم. هذه القصة طبعا موجودة في البخاري أيضا، هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله، موجودة في البخاري كذلك. وفي رواية البخاري فيها يعني إيش؟
كنا في مكة.
لا لا لا، إيش حقت ابن عباس أنت ولا؟
كنا إحنا من نسوان الأنصار.
لا 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 لا، غير لا غير هذه. وهذه فيها فائدة من جمع الروايات اللي تكلمنا عنها في درس غيت السالك. فيها زيادة فقط مقدمة للرواية، مقدمة يعني إيش تدل على شخصية عمر أيضا. قال ابن عباس اللي كان عمر يقربه، قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، طبعا هو مو أنه ما يقدر يسأله أي سؤال، هو ما يقدر يسأله هذا السؤال لأنه اللي هي عشان مرتبط بابنته حفصة. صحيح؟ حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه. فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال عمر، وهذه فيها الزيادة حقت كنا في الجاهلية وكذا والأنصار. طيب، بذكر حق ملك الملوك الغسان. ايوه، قال لما قال يدق عليه الباب قال: افتح افتح. قلت: جاء الغساني. قال: بل اشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه. فقلت: رغم انف حفصة وعائشة على طول. قال قبل ما فاخذت ثوبي فاخرج حتى اذا جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسود على رأس الدرجة. فقلت له: هذا عمر بن الخطاب، الى اخره. طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خير زوجاته واخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي فيها: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحة جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولما خير عائشة رضي الله عنها قالت: أفيك أستشير أبوي؟ قال: استشير أبويك. قال: أفيك أستشير أبوي يا رسول الله. والجميل والعجيب أنه هو هذا كله، وهذه سمة ترى كانت في المواقف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كانت المواقف تترك أثرا ممتدا، هذا سواء بين الصحابة أنفسهم أو بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة. قالوا فمن الرجال؟ عمر بن عمرو بن العاص. من الرجال؟ قال أبوه. قال ثم من؟ قال عمر. فلم أسأله مخافة أنه يجعلني في الآخر. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتها، وقالت مات قبضت روحه وهو بين سحري ونحري. جيد، كان رأسه كان متكئا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولما لما شعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم وكان اشتد به المرض، استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة. هذا أيضا في البخاري. استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فكان يمرض في ذلك البيت عليه الصلاة والسلام. فهي يعني حتى تكتمل الصورة أيضا، يعني تحصل مواقف وأيضا يعني كيف أن هذه لم تسد، لكن كان الفيصل في هذه المواقف هو التخير لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم، والتخير أنزله الله سبحانه وتعالى. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. عمر رضي الله تعالى عنه هذا الشعور وهذا المعيار لم يكن مواقف متفرقة، وهو كان نفسا يتنفسه، أعني أنه يتمثل في جميع حياته. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته في المنام في البخاري، قال لم أرى عبقريا من الناس يفري فري عمر، لم أرى عبقريا من الناس أي سيدا مقدما من الناس يفري فري عمر. عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته عمل كل شيء. إن فتحت صفحة الفتوحات فقد فتح في وقته، يعني وصل المسلمون إلى أذربيجان. جيد، وطبعا الشام العراق استتام فتحها واستقرت أمورها، وطبعا فتح بيت المقدس هناك، مصر وليبيا هذه كلها فتحت في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا من الجهة، من جهة الفتوحات. إن قلت من جهة الاستقرار الداخلي للخلافة الإسلامية، فلم يحصل استقرار داخلي في وقت الخلافة الإسلامية مثل ما حصل في وقت عمر رضي الله تعالى عنه. الاستقرار الداخلي من جهات متعددة، من الجهة السياسية، من الجهة الاقتصادية. طبعا مرت أزمات اقتصادية في وقت عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه كان يعتبر نفسه المسؤول المباشر عن كل فرد من أفراد المسلمين يعيش في زمنه، ولم يكن يكتفي بأنه يكلف أو يولي على المسلمين من يظنه الخيار. وتعرفون معايير عمر كأنها صكوك براءة من النفاق وال اي يعني عمر اذا ولى احدا وولاه على ارض يعني او على قوم او على مله، فهذا بحد ذاته اختيار معياره الاساسي هو مصلحه الناس ومصلحه المسلمين ومصلحه الاسلام. ولكنه مع ذلك لم يكتفي، يعني لا يكتفي بذلك. كان يسمع شكوى الناس، ها، وتعلمون انه هو عزل سعد بن ابي وقاص لما اشتكاه اهل الكوفه، عزله. جيد، نعم، اللي أخذناه بغيث الساري، عزله. ولما طعن عمر جعله من الستة الذين لهم يولون الخلافة، وقال لما أوصى به قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. واضح؟ لا تظنوا إني عزلت سعد بن أبي وقاص عن الكوفة إنه كان عاجزا أو خائنا، أبدا. ولذلك هو أحد الستة الذين أوصى لهم بأنهم يعني يكون الأمر شورى بينهم. شخصية عمر رضي الله تعالى عنه يعني تستحق فعلا بحياتها، بحيويتها، بمسؤوليتها، بشعورها. هذا فقط فيما يتعلق بالفضاء العام، أما الفضاء الخاص لعمر فهو فضاء آخر، فضاء حقيقي. يعني أقصد كلمة فضاء أنه واسع جدا في عبادته وخشوعه وصدقه وصبره وزهده وتواضعه. طيب، شوف إن شاء الله. فهذه الفضائين، الفضاء العام والفضاء الخاص، تجعل فقدان عمر، تجعل فقدان عمر هو فقدان حقيقي لبوابة من بوابات الإسلام. وهذا الشعور كان يشعر به الناس في تلك المرحلة، كان يشعر به الناس في تلك المرحلة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بينك وبين الفتن، بينكم بين الفتن بابا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله، عمر يسأل حذيفة إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال هل أخبرك من الباب؟ أو لما سألوه الناس، عفوا، سألوا حذيفة، قالوا هل كان قالوا من هو الباب يا حذيفة؟ قال عمر. قالوا طب عمر يوم سألك عن الباب هل كان يعرف؟ قال نعم، كان يعلم أنه هو الباب، كما أن دون غد ليلة، كما أن دون غد ليلة، كان يعلم هو في نفسه أنه هو هذا الباب. فلذلك يوم واحد من أيام عمر فيه إضافة، فيه إضافة للمسلمين. يوم واحد من أيام عمر فيه حماية للمسلمين. يوم واحد من أيام عمر فيه دروس. يوم واحد من أيام عمر فيه شيء يستحق أن يعيش لأجله. واضح الفكرة؟ لم يكن خاملا، لم يكن ميتا، لم يكن مكتفيا بأنه المسؤول عن دولة الإسلام وهذه كل الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وليبيا وأذربيجان والفارس، وإنما كان يعيش ويتنفس هذا الهم ويتمثله في كل يوم. المواقف طبعا كثيرة جدا، وبالمناسبة يعني الشعور هذا كان شعور موجود عند عمر بصورة مصغرة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم موجود مع عمر في ظهره، تمام، لكن مع ذلك حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يشعر أن عليه مسؤولية ودورة. وقد ذكرت في اللقاء السابق اللي ما سجل، إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو هريرة، تعرف قال أبو هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأطال، فخشينا أن يقتطع دوننا فقمنا ففزعنا، فكنت أول من فزع. أبو هريرة يقول فذهبت إلى حائط فلم أجد له مدخلا فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ودخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه فقلت يا رسول الله خشينا أن تقتطع دوننا فزعنا فزع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذنا علي هاتين من لقيت وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبشره بالجنة. فأخذ النعلين وذهب. أول من لقي عمر قال عمر ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذا وكذا، فضرب عمر بيده على صدر أبي هريرة فسقط، وتأثر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي. فقال رجع لمن جاء عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله أنت أعطيت أبا هريرة عليك من لقي وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله تبشره بالجنة؟ قال نعم. قال يا رسول الله فلا تفعل، قال يا رسول الله فلا تفعل، فإني أخاف أن يتكلوا، فإني أخاف أن يتكلوا، أخاف يتكلوا على هذه البشرة. ها؟ بالمناسبة هذا الخوف خافه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، تعرف حديث معاذ أفلا أخبر به الناس، تعرف إيه. فشوف إيش الشاهد في صحيح مسلم، الشاهد هو شعور عمر بمسؤولية تجاه المسلمين والإسلام والمسلمين وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، جيد. وهذه المسؤولية أحيانا لا تكون موافقة للصواب أو للأصوب بالضرورة، كما في الحديبية، وحديبية كان شاعر بهذه المسؤولية، فكان هو الصوت المعبر عن الصحابة الذين كانوا يشعرون بالهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ أنه شروط فيها أنه ملك كذا. وهنا يأتي طبعا درجة أبي بكر الأعلى من عمر، وتعرف هو جاء اشتكى لعمر لأبي بكر إيه. فقال قال لما سأل أبو بكر قال أنه ألم يقل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سنطوف بالبيت؟ قال أبو بكر فقال لك أنه هذا العام؟ قال بعدين أبو بكر قال إلزم غرزه فإنه رسول الله، إنه على الحق. أبو بكر يوصي عمر، جيد. فهذه المقامات. نفس الشيء لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب رضي عنه ما هو قادر على أنه يستوعب الخبر، ما هو قادر أن يستوعب الخبر، فقال كذبتم ولا يقومن ولا يخرجن رسول الله فلا يعني نسيت اللفظ، بس يعني أنه سيعاقب أناس أو على أقوالهم أو شيء. قال فأخذ أبو بكر يكلم الناس يكلم الناس، فلما تكلم أبو بكر انصرف الناس عن عمر وجاءوا إلى أبي بكر، تمام؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فلما سمعت الآية عقرت ولم تحملني رجلايا، سقط. قال: وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. حياة عمر كما قلت حياة واسعة وكبيرة جدا. وأنت قبل قليل سألت عن العبادة، هذا أيضا فيها كلام كثير، لكن البخاري أيضا أخرج في صحيحه معلقا إنه كان عمر رضي الله عنه يقرأ في سورة يوسف في المسجد في صلاة الفجر. قال: وكنت الراوي قال: كنت وراء الصفوف فسمعت نشيجه بالبكاء لما بلغ قول الله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ويعني أنت تعرف الانعكاسات، يعني متى يقاس الإنسان، متى يقاس ما في قلب الإنسان من تعظيم لله ومن مخالفة الهوى وتحقيق التقوى؟ لما تحصل الفرص الكبيرة للشيطان، لمداخله، للهوى، للنفس، ليكون المرء على خلاف التقوى. ولا يوجد فرصة أكبر من أن تكون الحاكم الأكبر الذي بيدك الأموال وبيدك السلطة وبيدك القوة وبيدك، ولا تخاف محاسبة أحد ولا تخاف بأس. غير أنه شخصيتك شخصية عمر القوي المهاب، الذي ابن عباس يقول: سنة كاملة أردت أن أسألك ما استطعت، فمن الذي يعني يستطيع أن يقول له شيئا من الناس؟ ومع ذلك اتفق المسلمون على أنه كان الخليفة الزاهد الورع المتقي الخائف صاحب الخشية المحاسب محاسبة دقيقة لعماله على ما يتعلق بالعدل وأموال المسلمين وما إلى ذلك. وهذه هي يعني من أعظم الفقه في الدين، أن يفقه الإنسان خلينا نقول أفضل العبادات بحسب اختلاف الأحوال. يعني العبادات تتفاضل أهميتها ومكانتها عند الله باعتبارات، واحدة من الاعتبارات بحسب الحال، بحسب الحال والظرف. جيد؟ يعني مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال، وورد في بعض الأحاديث والروايات أنه أفضل الأعمال. جيد؟ طيب، هناك أعمال تتفاضل ليس باعتبار ذاتها وإنما باعتبار الظروف الخارجية المحيطة بالإنسان أو بالمرحلة. فمثلا إذا كانت نزلت بالإسلام والمسلمين نازلة، استبيحت فيها الأموال والأعراض والأديان وانحسر فيها الناس عن الإسلام والمسلمين، فأعظم العبادات هنا ليست هي الاعتزال وإحياء الليل بالقيام، ولو كان يختم الإنسان في كل 3 ليالي. يعني لو كان يصلي في قيام الليل 10 أجزاء يوميا، يبدأها باكيا ويختمها باكيا، ويملأها بالتكبير والذكر والتوبة والاستغفار، هذا لن يكون عمله عند الله أفضل ولا أعلى ولا أكمل من أن يرد العادي عن الإسلام وأن يحمي الإسلام في تلك المرحلة ويعمل له. لن يكون أبدا. جيد؟ وهكذا، يعني هو بحسب المقام وبحسب الحال. هذه واحدة من الاعتبارات التفضيلية. طبعا يوجد اعتبارات تفضيلية أخرى. أيوة، مثلا هذه بالعكس. الآن العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج اللي هو في الفتنة والاختلاف بين الناس والقتل وما إلى ذلك، الذي هو ليس ناشئا عن ليس ناشئا عن الاعتداء على الإسلام والمسلمين من أعدائه، وإنما ناشئ في الخلاف بين المسلمين ذلك الوقت. العبادة اللي هي المقصود بها هنا الصيام، القيام، الكذا، كهجرة إليه. عموما يعني في كلام أكثر من ذلك، بس هذا باعتبار في اعتبارات أخرى أيضا لتفضيل الأعمال. أخلص أو خلنا نقول خلاصة خلاصات الدروس التي نستفيدها من عمر رضي الله تعالى عنه، وهي حمل هم ومسؤولية الإسلام وعدم اعتبار القسمة على 2 أو على 3 أو على 4 في تقاسم هذا الهم. هو كان يحمله حملا كاملا بغض النظر عن وجود آخرين يحملون هذا الهم في تلك المرحلة، ولذلك كان نقصه أو نقص عمر نقصا في بوابة من بوابات الإسلام، وكان سقوط عمر سقوط لمنارة من منارات الإسلام، وكان وجوده صماما من صمامات الأمان الكبرى. الإنسان لن يكون مثل عمر، ولكن يستلهم الدرس العبرة في قضية حمل المسؤولية والهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.